أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، نلتقي وإياكم في حلقة من برنامج مقابلة خاصة. نتحدث في هذه الحلقة عن موضوعة الشعائر الحسينية، نلتقي فيها بضيفنا الكريم الخطيب الحسيني المعروف السيد حسن الكشميري. أهلا وسهلا بكم سيد.
حياكم الله، شكر الله سعيكم.
مشاهدين الكرام، نتحدث في هذه الحلقة عن الشعائر الحسينية من جوانب مختلفة، ونبدأ مع ضيفنا الكريم بالحديث عن تاريخية هذه الشعائر. كيف بدأت أول صور ظهور هذه الشعائر الحسينية؟
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ونشكر الله على هذه الفرصة التي هيأت لنا أن نلتقي مع الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، عسى أن ننفعهم بشيء وينفعونا بدعائهم إن شاء الله. مولاي، قضية الشعارات هي تأخذ حيزا كبيرا من تاريخ التشيع، بل من تاريخ الإسلام. وطبعا قبل كل شيء أقول، لا يوجد عندنا أي اختلاف أو تشكيك في أصل النظرية، يعني في الأسس. والشعارات هي بحد ذاتها هذا أمر يتفق عليه الكل ويجمع عليه الكل، وطبعا هو موجود لدى المذاهب الأخرى وحتى الأديان الأخرى،
لكل دين ولكل مذهب.
أحسنتم. يعني هناك فرق من المسيحيين تقيم مواكب وتقيم أراجيز في مناسبات معينة، وهناك والأمم تقدس شخصياتها وعظماءها بأساليب متعددة، فكيف إذا كانوا شخصيات لهم مواقعهم كأئمتنا، وفي مقدمة هؤلاء سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين. وطبعا الحسين بأبيه وأمي أفرد له الأئمة كلهم، بل قبلهم جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله أفردوا عنه حديثا خاصا وأعطوا تعليمات خاصة، وهذا يأتي ضمن الحديث إن شاء الله. إذن الشعائر هي جزء مهم من تاريخنا ومن وجودنا، لكن ما يهمنا وما يحزننا هو المداخلات والفضوليات التي بدأت تطرأ على هذه الشعارات، ويوم بعد يوم تتفاقم وتتضخم، وبالتالي ما نشعر به من خطر كبير هو إفراغ هذه الشعارات من محتواها وجوهرها، وتحويلها إلى وسائل يعني ربما تستفيد منها جهات خاصة، وتستخدم للتسويق السياسي. بصراحة أقول لك، أنا بصراحة يعني المكشوف مثل ما نقول باصطلاحنا الشعبي، بعض الأنظمة هي ليست ببعيدة عنا، كانت بالأمس القريب تهاجم قضية التطبيق، وتعتبر من يقوم بهذا العمل هو يعني متخلف ومتوحش. لكن في السنين الأخيرة أخذت هي بشكل غير مباشر وعبر وسائط تقوي هذا الخط وتنفق عليه بضخ كبير من الأموال.
تأكيد هذا يخفي خلفها أهداف،
هذا أكثر من دلالة. وطبعا هي الكثير من الدلالات واضحة. إذن نحن في أصل النظرية هذا أمر نتفق عليه ويقره العقل، يعني مثلا زيارة الإمام الحسين عليه السلام، هذا أمر هو عقلائيا يخدم الإنسان إذا استخدم بالطريقة التي شرعها لنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. سؤالكم كان أن هذه الشعارات متى بدأت؟ في الواقع هي هذه الشعارات يعني إذا نتكلم عن الزيارة فهي بدأت سنة 61، يعني بعد استشهاد أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. هناك شرائح جاءت إلى نصرة الحسين ووجدوا أن الأمور
قد انتهت،
فصبى بعضهم إلى ندم شديد وراح يستبدل هذا، يعالج هذا الندم بالانضمام إلى فرقاء وإلى تجمعات تحاول الاقتصاص والانتقام للحسين، ونتج من هذا واقعة الحرة وجموع التوابين، وأخذت بعد ذلك قوافل الزيارات يوم بعد يوم تتنامى كمظهر يحقق هدفين: أولا إدانة الظالم، وثانيا إشادة المظلوم وإشادة بمبادئ المظلوم. هذه هي منشأ الشعارات التي أقرها أهل البيت. أما من يصف مثلا بعض الأعمال بالشعارات فأعتقد أن هذا ظلم للمصطلح وظلم للعنوان. صحيح، أنا أتفق وأقر بأن هذه الشعارات مثلا كالتطبيق، كالهاي الزناجيل، كالوسائل الأخرى التي استطاع الإمام الخميني إخمادها، كانت يعني لا يمكن قبولها حتى عند الأطفال الصغار، أو استطاع الإمام الخامنئي إخمادها، وأنا شاهدت قسم منهم يعني قبل أكثر من 30 سنة يحبون على الأرض، وهذه خدودهم يمر بها على خشونة التراب فتدمى وجوههم. وشاهدت مثلا، هذه كلها تغطى بشعار، شاهدت مثلا تكية من التكيات كانوا يخرجون وبأيديهم قطع من الخشب ويرددون حالة تشبه بالرقص الجنوني، وكان يتم هذا طبعا ذاك اليوم لم
يسمى شعر.
أحسنتم، ذاك اليوم كانت هذه الأجواء لم تكن هذه وسائل الفيسبوك أو تويتر أو وسائل النشر
الاتصالات
ولو لا سامح الله كانت باقية هذه لشكلت فضيحة لا يمكن معالجتها. استطاع الإمام الخميني رضوان الله عليه، وقبله طبعا السيد الحكيم استفتي سنة 62، وجاءت الاستفتاءات من بعض المهراجات في الهند لأن تسللت من إيران إلى الهند وإلى العراق، والتطبير مثلا تسلل إلينا من شرائح من الأتراك، كانوا يجون شمع عزايا دقنا يا حسين ويضربون. وذاك الوقت كان يمكن تعاطيها كشعار لأنه كانت الشيعة يسحقون على كل هجمات قاسية من العثمانيين وذيول العثمانيين، ولكن هالمداخلات على أن شنو تأخذ هذه الحالات. مثلا نحن لابد، أنت ملاحظ بالمجالس نلطم، أنا على المنبر أقرأ: يا تريب الخد في وادي الطفوف، هذه كانوا علماء ومراجع يطلعون بمواكب، مواكب ضخمة يوم عاشوراء، موكب من أضخم المواكب في النجف الأشرف، موكب النجف الأشرف طلع في كربلاء، سادة ثم المشايخ ثم وجوه العراق وجوه النجف. وهذه طبعا هي حالة احنا نستأنس بها ونعتبرها مظهر يصدق عليه شعرات، اشو ما نعرف كيف تبدل الامر الى تعري. طيب ما معنى التعري؟ وهذا التعري يعني هو يفتح باب الى مفسدة والى اكثر من مفسدة، ويستخدم كعامل لتحريك بعض المشاعر ولتحريك بعض على كل الأذواق والنزوات. ولا يجيزه، يعني لا يحرمه الفقهاء، ولكن تحرمه حالة الموضوعية، تحرمه حالة ما يترتب عليه من معطيات سلبية. لكن أخذ البعض يصر على هذا ويظهرون بأبدان خليعة ومظهر. إذن هذا الفضوليات، هذه المداخلات وللأسف تتفاقم وتتضخم يوم بعد يوم، وإلا شعاراتنا بالأساس هي إما من الأئمة بتعليمات من الأئمة كزيارة الحسين سلام الله عليه، كالتفاعل بمصائب الحسين، كإظهار المواساة لقضية الطف، ولكن بصورة لا تستوجب استفزاز الآخرين. وبالتالي بجملة واحدة أقول بأن الشعارات التي طرحها أهل البيت وطرحت بعد أهل البيت، يعني بعد الغيبة الكبرى، كان يراد منها يا سيدي بناء الإنسان وصياغة الإنسان، وبالتالي إظهار المذهب بصورة يعني يقر العالم بعظمتها وبذوقها السليم.
أحسنتم سيدنا، جزاكم الله خير. سيدنا، اتطرقتم ضمن كلامكم إلى الشعائر وبعض صورها، يعني بالتأكيد أن الرجوع إلى النصوص هو المورد في تحديد أنه هذه شعيرة أم لا، لكن المشكلة البعض يقول أن تطبيقات الشعائر أو صورها أو مصادقها قد يمكن الرجوع بها إلى العرف، وبالتالي تتغير من زمن الآخر وتأخذ هذه الصور التي قد تكون مرفوضة لدى البعض الآخر. ما رأيكم في ذلك؟
طبعا أنا أكتب وأقول دائما أن هناك كتاب جدا مهم، وبالخصوص لزملائنا الطلبة أن يقرؤوا كتاب للشهيد الشيخ مرتضى المطهري، الإسلام ومقتضيات الزمن. ضروري وحري برجل الدين أن يقرأ هذا الكتاب ليعرف آلية نشر رسالته وإيصال رسالته. لا بد أن مسألة عامل الزمان وعامل المكان نعطيها الأهمية. يعني أنا بعيني هاتين شفت مرجع كبير المرحوم الإصطهباناتي رضوان الله عليه، والسيد حسين الحمامي رضوان الله تعالى عليه، وغيره ممن لا استحضر أسماءهم من كبار العلماء وكبار الخطباء، يركبون الحمير في تنقلهم بالنجف الأشرف. لكن أسألك الآن، لو أن مرجعا يمتطي حمارا يصبح هو مهزلة. ليش؟ لأن عامل الزمن اتغير. في زمن النبي من يذهب إلى الحاج يركب البعير، الآن إذا عالم يركب البعير أو إنسان يضحكوا منه، يقولوا له طيارة ساعة ساعتين أنت فيه كذا. لابد وأن نأخذ عامل الزمان والمكان في التطبيقات العرفية. مثلا إحنا نعرف مسألة المشي إلى زيارة الحسين، طبعا هي اختفت نتيجة المؤثرات التكفيرية والنواصب في عهد العباسيين وإلى آخره، وهذا حديث كثير طويل. ولكن الذي أعادها هو العلامة الحلي رضوان الله عليه، وأيضا بدأت تختفي ثم أعادها المرزا حسين النوري رضوان الله تعالى عليه، وتوفه واستشهد مسموم بهذا الطريق. لما سئل هم العلامة الحلي وهم المرزا حسين النوري، كان جواب على أن المشي لزيارة الحسين أنا فقط أمرت به طلبة العلوم الدينية حتى تتولد عندهم حالة تربوية خاصة في التفاعل مع مبادئ الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن لنفترض أن هناك شعارا لم يفعله الأئمة ولم يأمروا به الأئمة، لكن هو شعار سليم ومؤدى ومعطياته تحسين ظروف الإنسان التربوية وتحسين أخلاقه. أما إذا انزلق هذا الشعار وخضع إلى مؤثرات كما مرق من قبل في حديثنا، على الإنسان أن يكون واعيا وأن لا يكون أداة يستخدمه هذا وذاك لتسويق مآربه. يعني خذ على ذلك مثالا، شخص أنا أعرفه وصديق، وهو رجل من أهل المعرفة، لا يمكن أن أصفه بالسذاجة. هذا كان في يعني قبل 25 عام، هو ممن يقف بوجه التطبير ويعتبر التطبير مقزز ويعطي صورة كريهة عن المذهب. سابقا نحن، ما نحن والسابق، ذاك زمان انقضى ولم تكن فيه هذه الوسائل، مر الحديث عنها، وسائل التصوير، كان ناقم. لكن هذا الرجل لظروف خاصة سياسية أصبح معاندا شديدا للإمام الخميني رضوان الله عليه. فما أن الإمام الخميني دعا إلى ترك هذا العمل إلا وبهذا الرجل الذي بالأمس كان يقر بعظمة لسانه بسخافة هذا العمل. طبعا أنا ما عندي جرأة أقول سخيف هذا العمل، هو كان يقول وأنا سمعته بأذني، وإذا به هذا يدفع بأولاده الستة ولم يتطبق. طبعا للعلم خل أقول لك بين قوسين، أنا منذ أن عرفت نفسي في هذه الدنيا وأنا ابن 7 سنين وإلى الآن لم أشاهد عالما يتطبق، بل لم أشاهد فاضل من الفضلاء قام بهذا العمل، ولم أشاهد خطيبا، بل لم أشاهد إنسانا موزونا قام بهذا العمل شاهدا. فهذا الرجل أخذ يدفع بأولاده، ومكشوف كان للكل أنه ليس من باب مسألة شعائر، ولكن من باب التحريض والمواجهة والمشاكسة، كما حدث هذا الأمر بالنسبة إلى بعض من يصفوهم بالصحابة، كانوا يتختمون باليمين، لكن معاوية قال تختموا باليسار، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتختم باليمين، لكنه أي حتى أني قرأت في منهاج السنة لابن تيمية، وطبعا أنا يعني أحترم الآراء، لكن أذكر فيسألوا هذا السؤال عن التختم، قال هو نعم التختم باليمين أفضل، لكن لما اتخذوه الرافض شعارا يفضل. طبعا لن نطلع من موضوع الحلقة، لكن أريد القول بأن طالما هناك أطراف تتصيد الفرص تستخدم الشعائر لسد فراغات هي تعاني منها.
أحسنتم سيدنا. يبدو أن من الواضح أن النهضة الحسينية هي نهضة إصلاحية، والشعائر جانب من جوانب النهضة الحسينية، ولكن يبدو أن الشعائر نفسها بحاجة للإصلاح. سنتحدث إن شاء الله عن محاولات ودعوات الإصلاح إن شاء الله بعد الفاصل، فاصل قصير إن شاء الله. سيدنا من رخصتكم مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى، كما أكرر الترحيب بضيفي الكريم السيد حسن الكشميري. أهلا وسهلا بكم سيدنا،
قواكم الله.
سيدنا، كنا قد تحدثنا قبل الفاصل بناء على كلام جنابكم عن حاجة الشعائر الحسينية نفسها للإصلاح.
نعم.
تاريخيا هناك أكثر من محاولة إصلاح الشعائر الحسينية، طبعا نستذكر منها محاولة السيد محسن الأمين.
لا، وقبل السيد الأمين هذه عملية تنقية الشعائر أو إصلاح الشعائر، هذه أصبحت معضلة من المعضلات التي يواجهها المراجع العظام رحم الله الماضين منهم وحفظ الله الباقين منهم. واقعا إنها معضلة كلفتهم ثمنا كبيرا وتعبا كبيرا. يعني مثلا في عام 1100 هجرية، أي نعم، سافر أحد كبار علماء إيران وهو المرحوم الشيخ محمد حسن المامقاني أعلى الله مقامه، وجاء إلى النجف الأشرف. فلما جاء إلى النجف الأشرف شنو السبب؟ السبب أنه واجه وضعا فوضويا هناك أصلا هكذا أقول لك، من يقرأ تاريخ إيران أيام القاجارية وقبل القاجارية الزندية الصفويين، لولا المراجع الذين سافروا سواء من الحلة كالعلامة الحلي، سواء من النجف الأشرف كالمرحوم الشيخ جعفر الجناجي كشف الغطاء، سواء الذين سافروا من جنوب لبنان كالشيخ البهائي وأبوه والشيخ منشار والحر العاملي والشيخ عبد العالي الكركي، لما استطاعوا أن يوحدون الناس على منهج واحد. فهو المرحوم المامغاني يقول كان إذا جاء محرم السكة الواحدة مو الشارع، السكة احنا نسميه زقاق، الزقاق الواحد ولا بي 20 فرقة، كل جماعة تتبنى أسلوبا وتعطيه صبغة الشعار. فالرجل توطن توطن حتى تعرضت حياته إلى الخطر، هرب لأن وجد نفسه مهدد، مهدد بالتصفية كما حدث هذا للسيد الأمين، سيمر علينا إن شاء الله. هرب من تبريز وجاء إلى النجف الأشرف، وطبعا شاء الله له أن يهرب مرة ثانية من العراق، لأن كان قد جاء إلى زيارة الإمام الحسين وطوق الوهابيون والنواصب كربلاء وما يعرف بغدير دم 1212 أو أكثر، والقتلى كانوا حوالي 70,000 وأحرق الضريح فهرب بعد أن كان مختفيا بالشعب، ثم عاد مرة أخرى. وهذا مثلا المرحوم الأميني المرحوم المامغاني رضوان الله تعالى عليه. نجي بعد ذلك ممن أدركنا من الأساتذة ورووا لنا أن السيد محسن الأمين العاملي رضوان الله تعالى عليه شاهد بعض الأعمال، يعني هي أعوذ بالله كانت مو إحنا إذا ابتعدنا عن العقل وإذا ابتعدنا عن فهم الحالة ودوافعها وأسبابها نصبح مصداق لقوله تعالى يحسبون أنهم يحسنون صنعا ألا إنهم هم المفسدون. أحيانا الإنسان يقع بهذا، ليش الله عز وجل أمرنا بالرجوع إلى العلماء العاملين؟ ليش الله سبحانه وتعالى عن طريق نبيه قال النبي صلى الله عليه وآله إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه؟ علما للعلم، العلم حتى يستخدم لبناء البشر لبناء المجتمع، على العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة الله. زين، ثم يجي عامل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلكم راع وكلكم مسؤول، الأمر بالمعروف كل حسب طاقاته وإمكانياته، حتى يصل إلى المرجع الذي هو يتصدى بعنوان رئيس المذهب أو رئيس الملة. زين، واجه المرحوم السيد محسن الأمين رضوان الله تعالى عليه، لكن الطعنة كانت طعنة كبيرة، أن تحرك فوج وهم من نفس الفصيل، وهذه الحالة تستعمل اليوم إلى اليوم
أنها تتكرر مرارا.
أحسنتم، وعقارب الساعة مرة تتقدم مرة تأخر، مؤخر يرمي بسهم مقدم، مقدم يرمي بسهم. العملية هنا أن الاستكبار العالمي اعتمد طريقة جدا مهمة، وهو أن يلهي ويشغل هؤلاء بعضهم ببعض ويضخ المال، لكن بشكل هادئ هادئ وصامت ومن وراء الكواليس، يضخ المال ليضرب المنبر بالمنبر ويضرب الخطيب بالخطيب ويضرب الشاعر بالشاعر ويضرب الرادود بالرادود، وينتهي إلى أن يضرب المرجع بالمرجع. خذ على ذلك مثال، مثلا مرجع كالسيد الخميني كالسيد الخامنئي أو مرجع أو مراجع آخرين لما تحدثوا ونهوا عن أشياء ظهر هناك من يصف نفسه بالمرجع وسخر بعض الإمشارية أو بعض العربنشية باستخدام ألفاظ، وهذا هو ما يريده الاستكبار، أن يضعف شنو الوجود هذا وأن تتلوث القداسة،
شعارات دينية،
ولا تتلوث هذه القداسة من يهودي أو وهابي أو ناصبي، إنما تتلوث بعضهم بعضا. زين، فهذه ابتلي بها السيد محسن الأمين العاملي لما ألف رسالة، ورسالة ثمينة جدا، اسمه رسالة تنزيه، رسالة التنزيه في أعمال الشبيه. وطبعا الرجل هو مرجع ورجل مشرب الفقهي مدعم بالأدلة موثق بالنصوص ووضع هذا. طبعا لا ينكر تضامن معه المرحوم الشيخ علي القمي أحد كبار العلماء المقدسين بالنجف الأشرف، تضامن معه سيد أبو الحسن الإصفهاني على الله مقامه، تضامن معه الساد الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه، تضامن معه السيد جمال القلبايقاني على الله مقامه. وإذا لا نعرف كيف يعني دارت الأمور، ويوم عاشر تشاهد أناسا، ليش أقول لك هذه معضلة كلفت، تشاهد أناسا مؤمنين لا أشك بإيمانهم، لا نشك، هاي يوزعون الماء قرب، يوزعون هاي قربة، اشرب الماء والعن الأمين، هي اشرب الماء والعن يزيد، بالله عليك
أصبح يعني من
اشرب الماء والعن سيد الأمين. وشاعت إشاعة أن السيد الأمير راح يجي للنجف، ففد مرة لوحظت بالنجف أكفان تشترى شنو، وإذا متطوعين أناس من ذوي نوافل الليل، من ذوي نوافل الليل، شنو نتطوع لقتل السيد محسن الأمير. ودفع بالسيد صالح الحلي وهو كبير عميد خطباء المنبر في النجف الأشرف، استدرج وإذا ينظم قصيدة مطلعها يا راكبا إما مررت بجلقي فابصق بوجه أمينها المتزندقي. طبعا أنا أستدرك أحد كبار العلماء الذين تضامنوا مع هذا الفريق هو السيد مهدي القزويني من كبار علماء الإمامية في البصرة، فكانوا يشتمون السيد الأمين يقولون يزيد، ويشتمون السيد القزويني يقولون ابن زياد، لأن كان ابن زياد بالبصرة. هذا الواقع المأساوي،
كان لديه مؤلف أعتقد أيضا سيد مهدي القزويني حول هذا الموضوع،
نفس مؤلف السيد الأمين. ونتج عن ذلك أن سيد صالح الحلي على الله مقامه أخذ يسب السيد أبو الحسن، وطبعا النائين على الله مقامه أيضا اشترك في تحريم هذه الأعمال، فهو كان يشتم النائيني، أنا لبست عباية نائيني ولا كذا، ما أدري شنو هذا، مو مجاله. زين، ولكن كاشف الغطاء حدثت لديه ردة، ويرويها جعفر الخليلي في كتابه هكذا عرفتهم من يريد الاستيضاح أكثر. طبعا خسر الصفقة سيد صالح، وبقت النجف بلا خطيب لأن استنكرت الناس، واضطر بعد ذلك السيد أبو الحسن إلى أن يستقدم المرحوم الشيخ محمد علي اليعقوبي، كان بالحيرة ممثل للسيد الأصفهاني، استدعاه وأصبح هو له زعامة المنبر الحسيني وسد الفراغ وأكثر من ذلك. عموما ما أريد قوله أن هذا الدرب ليس بدرب سهل، أن ما قلتموه أن الشعائر تحتاج إلى إصلاح. شوف، هيهات أن تلقى الطريق معبدا، فالدرب للإصلاح غير معبدي. المرحوم السيد حسين البروجردي على الله مقامه، زعيم من زعماء الشيعة في الخمسينيات، توفى 64، كان إلى بيان نظير بيان المرجع الديني الشيخ اليعقوبي حول تنظيم الشعائر، ترشيد الشعائر، فشب عليه قوم من مقلديه. من دفعهم؟ لا نعرف. فجاءوا قالوا له بالحرف الواحد، قالوا له: نحن نقلدك سنة كاملة باستثناء يوم فري، فري باصطلاحنا يعني هدد، نقلدك سنة كاملة،
يوم العاشر أنت.
احنا قالهم عجيب،
في حل من التقليد،
في حل والحال ما يصير. الإسلام الصحيح والتعبد الصحيح هو تعبد لك أم عليك، أما تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض هذا ينتهي إلى انتكاسة. فكان المرحوم البروجردي يتكلم بالدرس، قال: الله أكبر، أصبحنا نتعامل بالتقية مع مقلدينا أكثر مما نتعامل بالتقية مع معاندينا. هذه كلمته. وطبعا دفعه ثمن، يعني المرحوم السيد محسن الحكيم، هذا أنا حاضر، كانت تتفاقم هذه البدعة وهي نار ويمشون عليها، فحرمها في بيان مفصل وفي فتوى مفصلة. وطبعا أخذ بعض الناس يشتمه جهارا ويلعنونه، لكن أنا سمعته كان يخاطب السيد جواد شبر الخطيب، يقول له: شتموني أم لم أشتم؟ واجبي هذا، وأنا أدري بأن في هذا مصلحة الطائفة، ولو أسكت معناه هذا المجال، لأن السكوت يساعد على تضخم وتفاقم هذه البدع. وعلى كل لابد أن يعني يقف المرجع ويقول كلمته ولو كان ذلك يكلفه ثمنا غاليا.
أحسنتم سيدنا. يعني هو الوقوف، يعني عمليات الإصلاح هاي بالتأكيد لاقت صعوبات ولاقت مشاكل. هذا يجرنا إلى الحديث عن القول الآن اشتهر في الفترة الأخيرة وانتشر كثيرا، خاصة بعد انتشار وسائل الاتصال الحديثة، وأن الشعائر خط أحمر.
نعم.
لا يصح نقدها حتى من قبل المراجع. هذا الأمر منتشر بكثرة.
من قالها؟
هذا منتشر بكثرة. ما ردكم على هذا الكلام؟
لا.
شوف، ويصب نفس السياق.
شوف سيدي، رب مشهور لا صحة له، لا وجود له. احنا مثلا لاحظنا بالنجف حالة، مثلا اعتقل الشهيد الصدر، هو كان بالبيت وانا حاضر بدرس المسجد الطوسي، لكن جهة خفية تنشر هذا بطريقة ذكية لترى ما هي الانعكاسات. الشعائر خط احمر. طيب خط احمر، مين قال هذا؟ قال هذا امام؟ قال هذا مرجع عامل معقول عادل مستقل مبني آراؤه على تقوى الله؟ أنا أؤمن به. أما والله الشعائر خط أحمر معناه أن تترك الأحوال إلى فوضى وإلى حالة همجية. أنا لا أريد أن أذكر لك الحالات التي حدثت وتحدث في بعض المواسم والمناسبات، يعني أنا حائر والله، إني عاجز عن فهم هذه الحالة وأبحث عن تفسير. مرأة تترك بيتها وتترك عصمة الزوجية وتصحب طفل صغير وتقطع البراري من البصرة إلى كربلاء مع عواصف البرد والمطر، لا يدرى أين تنام، تمرض هذا الطفل، من أين أخذت تعليماتها ومن أين أخذت توجيهاتها؟ أما إذا نتعامل مع الأمور بفوضوية فإذا ليست، أصبحت هذه مو شعائر، وإنما أصبحت مظهر تعودنا عليه ولا بد من أن نأتي به. يا سيدي، قبل كم سنة واحد سرقوا سيارته في بلد هنا بالعراق، سرقوا سيارته وراح يدور على السيارة، وأخيرا استعلم بأن السراق ينتمون إلى المجموعة الفلانية ورئيسهم شيخ فلان، شيخ عشيرة مش شيخ معمم. فقصد الرجل وشكاله، قال له يومين انطيني مهلة، بعد يومين قال له السيارة موجودة وأنا أخلص لك إياها. لكن الذي أخذوها ما يقول له سرقوها، شوف هو ساقي، يقول له لكن اللي أخذوها رايحين ممشى لزيارة الحسين. قال لي يسوقون سيارتي يروحون؟ أيطاع الله من حيث يعصى؟ هاي مثل واحد شاف الإمام الصادق سلام الله عليه يجي إلى أبو الرمان يسرق رمانه، الإمام ظل يقفو أثره، شافه يجي إلى فقيه الطاهية صاح له قال له جاي سوي انت تجي عسوي رمانة تبوقة تسرقها تنطيها، صار يعلم الإمام. مو المشكلة هنا أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ما جادلني جاهل إلا وغلبني. صدفة أمس بلي الواحد قال لي روح هاي شوف، وما جادلني عاقل إلا وغلبته، الله طانع عقول. قال الإمام الصادق شو تسوي أنت تسرق منا؟ صار يعلم الإمام، تبين عنده معادلة حسابية. قال السيئة عند الله واحد القرآن يقول، والحسنة عشرة، أنا أبوقها سيئة فأعطيها لهذا عشر حسنات، حسنة منها أنطيها بمكان السيئة والتسعة تبقى بجيبي. عجيب، يعني عملية الصرافة. لا، الدين ليس هكذا والشعائر ليست هكذا. الشعائر ممشى لزيارة الحسين، زيارة الحسين، اللطم على الحسين، التفاعل بإظهار مظلومية الحسين. أراد منه أهل البيت هدفا واحدا وهو تهذيب الإنسان وملء قلبه وعقله بالتقوى وملء فكره ووجدانه بالرحمة والإنسانية والمحبة. أما أن يطاع الله بما يعصى به، بحيث مرأة تطلع زوجها ما يعرف عنها بدون إذن زوجها، وثم حتى لو أذن لها زوجها عندها عقل ينبغي أن تميز، يمكن للإنسان أن يراعي هذه الظروف، يزور من مكانه، السلام عليك يا أبا عبد الله، تتحقق له الزيارة ويتحقق له ذلك الثواب. أنا من الناس الآن بين يديك، والله إني أشتهي أن ما عندي مجالس وأشترك بالممشى، ولكن بنفس الوقت أقول كلمتي، أن يا إنسان أنت الذي جاير إلى زيارة الحسين تقطع مسافة 100 كيلومتر 200 كيلومتر، ألفاظك تتناسب ويا زيارة الحسين ويا مبدأ الحسين، حركاتك تتناسب، أدائك للصلاة الحسين. يوم العاشر بين السيوف والنبال وقف يصلي وشكر سعيد بن عبد الله الحنفي لما قال ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين. أما أنا بعيني كنت أشوف يتطبرون صلاة ما يصل، أقول له أنت مدم صلاته روح. إذن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، الزيارة، اللطم، المواكب، الوسائل الأخرى، إذا تكون وفق منهجية ووفق أسلوب تربوي يبني كلام الإنسان، يغرس في قلبه التقوى والإيمان ويهذبه، فهي في الواقع هي التي يريدها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولكن أعود من حيث بدأت، أن هذا الترشيد طبعا يصطدم بناعق وناعق ونواعق. وعلى كل، علمونا الأئمة ودعاة الحق والمبلغون أن لا تقف هذه النواعق عائقا أمام إبداء الحقيقة وإظهار ما هو في مصلحة الإسلام وأهل البيت.
أحسنتم سيدي.
سلام الله عليك.
جزاكم الله خير. الحديث معكم حقيقة شيق ولا يمل،
ولكن
نحن مضطرون لأخذ فاصل قصير ونعود.
تفضل.
إن شاء الله.
تفضل.
مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى، كما أكرر ترحيبي بفضيلة سماحة السيد حسن الكشميري ضيف الكريم. أهلا وسهلا بكم سيدنا.
شكر الله سعيك.
حياكم الله. كنا نتحدث قبل الفاصل عن الإصلاح وعمليات الإصلاح واستجابة الناس وعدم استجابتها، وضربتم مثال بما حدث لي السيد حسين البروجرتي أن الناس تقلده، طلبوا منه أن لا يقلدوه في هذا اليوم. حقيقة هناك تساؤل، أنه لماذا هناك صعوبة في تقبل الناس للإصلاح في هذا الموضوع؟ هل هي مسألة ارتباط الشعائر بالجانب العاطفي؟ هل هو التعود؟ أم أنه وجود جهات معينة تحرك باتجاه المنع من الإصلاح في هذا الجانب؟
طبعا هي عوامل. أولا شوف مولاي، من شب على شيء شاب عليه، بمعنى أن أنا وياك كنا نطبخ على حطب، نجمع حطب نطبخ، العلم جاب لنا طبخ، فاستجبنا رأسا إلى هذا التطور. كنا أنا وياك نركب الدواب، العلم جاب لنا سيارة، استجبنا بسرعة. وهكذا الحال في الحالة المدنية والحالة المادية،
جابه هنا طبيعية.
أحسن. لكن في مقام تطوير الذهن وتطوير الفكر هذا أمر ليس بالسهل. شوف، حدثت حادثة في البصرة بالخمسينيات، كانوا سرا يقيمون تجمعات لتنظيم الحزب الشيوعي، فإجا واحد اسمه عبود دوبة أذكره، هذا دزو أرسلوه إلى البصرة وجمع لفد 200 واحد، وكان يتحدث لهم الاتحاد السوفيتي والدجاجة بيض يومية 10 بيضات ومن هالكلام. هذا مو يما احنا. استمر هذا يتحدث لهم في تجمعات ومحاضرات حوالي 6 أشهر، على أن الله ماكو دين، ماكو شنو هالكلام، شنو هالزخرف القول، شنو 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 إلى آخرها، وطبخهم. فالليلة من الليالي انطفى الكهرباء واشتعل الكهرباء، صاحب اللهم صل على، قال وما العلكنا منكم يا كذا 6 أشهر إلي. شوف، من شب على شيء شاب عليه. من الصعب الإقلاع عن المعتقدات، ومن الصعب التغيير في الطبع. ولذلك نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وآله عالج حرمة الخمرة، يعني عالجها بفترة طويلة. قضية الرق ما قضى عليها رسول الله، قضى على 30%. استطاع الإمام علي أن يكمل المشوار وبقية الأئمة، أقاموا يشترون العبيد. هناك قضايا عالقة في فيروس، يعني مع دم الإنسان، مع طبع الإنسان،
يتطلب زمنا ومحاولة
يتطلب. أو مثلا السيجارة وغيرها، تدخين، هذه القضايا يعني تلاحظ أنه لا توجد حالة من النضوج، بحيث أنا تكلمت مع إنسان أقنعته بأن التطبيق الآن يعطي صورة مشوهة عن التشيع، وقلت له بأن التشيع اليوم يملك ثاني قوة بالعالم، الآن إيران جمهورية الإسلامية هي بجانب والعالم كله مقابلها بجانب. التشيع اليوم والحمد لله يملك ما يملك الإعلام والقوة والاقتصاد، والحمد لله. لسنا بحاجة إلى إثبات وجودنا بهذه الأعمال التي ذات طابع كريه، يعني والله أنا أتقزز من أشوف واحد جايب لطفل صغير شايل ويضربه بالسيف بأي مبرر شرعي، انت هذا الدمي للطفل. وهكذا اقتنع الرجل، اقتنع سنتين ما طبق، بعدها السنة الثالثة سمعت أنه طبق، سألته قال أنا ما طبقت السنة الثانية، طاحت ما أدري الحديدة الفلانية على إيدي، فمرتي زوجتي قالت لي شي ما طبقت. شوف شوف لما يكون النضوج بسيط والوعي بسيط يجي الطرف المتاجر بالقضية
يستغل المسألة ويصورها بصورة أخرى،
يستغل هؤلاء. فإذا هي عوامل، عامل التخلف، عامل صعوبة الإقلاع عن العادة، عامل قضايا عاطفية، ثم بصراحة أقول لك بهالسنين الأخيرة أصبح العامل اللي يعمل بالظل أو العامل السياسي هو قوي وأقوى من كل هذه العوامل، ولكن يبقى وقوده وسوقه الذي يروج له هذه النوايا هو البسطاء والمغفلين.
إن كان هناك وعي في التأكيد لن يبقى له السوق.
أي نحن نعمل على وعي الناس. أنا لا أريد من أحد أن لا يتطبر فيمن علي، وإنما يتعامل مع الحالة. أو مثلا يا سيدي أنا كدت أن أقتل في مشهد الرضا، كنت هناك أنا أتعاون يعني وأدرس في مشهد الرضا بعد ما هربنا من صدام، فاليوم اتصلوا بي الأستانة يعني العتبة الرضوية، قال أنا أتكلم عدة لغات، أتكلم أخطب بالأردو وبالعربي وبالفارسي، قالوا سيدنا الآن تحضر. أحضرت دخلت وإذا موكب من الباكستانيين وعدهم هاي الزناجيل وبيها هاي الشفرات يضربون، وهذه الحرام والجدران كلها دماء. أنا لا أدري من المقصر، أنا لا أدري من هو الذي شاهد هذا الوضع قبلي هناك وسكت وغض الطرف. فأنا أخذت المذياع وكلمتهم بالأردو وقلت لهم هذا العمل غير صحيح وأنتم نجستوا الحرم. طفر علي واحد قال لي هذا الدم نجس، إذا تقول هذا الدم نجس أنا الآن أقتلك. وحملوا علي رأ ولو باسطيني أنا انتهيت بمكاني، بس أنا هربت. شاهدنا هذا أقدر أقول لك جمود الذهن.